الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وسنتابع فيها جفاف هور العظيم كارثة بيئية، وفرقة أنغام الرافدين تحافظ على التراث، والموصل ورمضان وشربة الزبيب. أترككم أولا مع ملف العراق بصحبة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: الانفتاح الاقتصادي والتوقعات العراقية في تطوير الخدمات، في إطار الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية لتطوير الاقتصاد العراقي، أشار تقرير إعلامي غربي إلى ما وصفه بمصدر جديد محتمل للنزاع بين العراقيين إثر انتقادات وجهها سكان محليون لصفقة نفطية لا تأتي عليهم بمنافع ملموسة. التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز في عدد الأحد 6 أيلول تحت عنوان صفقة نفطية صينية تشكل مصدرا جديدا للنزاع بين العراقيين بقلم تيموثي ويليامز، عرض لشكاوى سكان في واسط بسبب عدم انتفاع محافظتهم مباشرة من تطوير حقل الأحدب الذي تنفذه شركة النفط الوطنية الصينية على أراضيهم. فيما قال محافظ واسط لطيف طرف لإذاعة العراق الحر الاثنين إن العلاقة بين هذه الشركة وأبناء المنطقة جيدة جدا على حد وصفه. نيويورك تايمز نوهت بالعلاقة الجيدة التي تربط الشركة النفطية الصينية مع الحكومة العراقية على الرغم مما وصفتها بمشاعر عدم الرضا التي تثيرها عمليات التطوير والحفر التي تنفذها شركة كبيرة ذات موارد هائلة في هذا الجزء الفقير والزراعي من البلاد بحسب تعبيرها. وفي هذا الصدد تنقل عن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا قوله: إننا لا نحصل على أي شيء مباشرة من الشركة الصينية ونحن نعاني، مضيفا أن هناك أزمة بطالة وأن السكان بحاجة إلى طرق ومدارس ومحطات معالجة المياه وكل شيء على حد تعبيره. ويقول التقرير إن تذمر السكان أدى إلى ظهور حركة للحقوق المحلية، وهو أمر غير مألوف في دولة عرفت تاريخيا بقمع المعارضة السياسية، لكن هذه الحركة المحلية بدأت تطالب خلال الشهور الأخيرة بتخصيص $1 من عائدات كل برميل من براميل النفط المستخرجة من حقل الأحدب لتطوير الخدمات التي يحتاجها السكان كالمياه النظيفة والخدمات الصحية والمدارس والطرق المعبدة وغيرها. وتقول نيويورك تايمز إن أصداء هذه المطالبات أخذت تتردد خارج حدود واسط، مضيفة أن ما يروى عن مشاعر الإحباط المحلية والمضايقات التي تعرض لها عمال الشركة الصينية في حقل الأحدب من شأنه أن يؤدي بالشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ثروات العراق النفطية أن تأخذ جانب الحذر. لكن محافظ واسط لطيف الطرف أكد لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجراها الزميل نبيل الحيدري عبر الهاتف الاثنين، أكد عدم وجود مشاكل بين منتسبي الشركة الصينية والسكان المحليين، مضيفا القول:
العلاقة جيدة جدا بينهم وبين الهادي، ومشاكل ما تصير، وناس يحبوهم. علاقة الشعب الصيني بعلاقة الشعب العراقي كما تعلم علاقة قديمة ومبنية على مودة وعلى على احترام، والحمد لله وشكر لحد الآن ما صارت لنا ولا مشكلة بسيطة تعكر صفوف العلاقة.
وفي عرضها لمقتطفات من المقابلات التي أجرتها الصحيفة الأمريكية البارزة، ذكرت نيويورك تايمز أن الحكومة العراقية رفضت حتى الآن مطالب السكان المحليين، ولكن أبناء المنطقة أشادوا بالفرصة المتاحة لهم للتعبير عن مطالبهم. وفي هذا الصدد قال مزارع محلي يسكن في منطقة قريبة من الحقل النفطي: لم يكن أحد يجرؤ خلال عهد صدام على المطالبة بمثل هذه الأشياء، إذ أنه كان سيواجه الإعدام. وأضاف: لكننا الآن في دولة ديمقراطية، ولنا الحق في أن نطالب بحقوقنا كما هو الحال في محافظات العراق الأخرى بحسب تعبيره. وأشار التقرير إلى أن سكان المنطقة التي تحيط بحقل الأحدب هم من المزارعين الذين يسكنون في بيوت من الطين لا يصلها الكهرباء والماء، مضيفا أنهم كانوا يأملون في أن يؤدي مجيء شركة نفطية إلى إنهاء حالة الفقر، ولكن بدلا من ذلك لم توظف الشركة الأجنبية سوى 450 من المستخدمين الذين يسكن معظمهم خارج المحافظة، بحسب ما أفاد سكان ومسؤولون محليون لصحيفة نيويورك تايمز. من جهته أوضح محافظ واسط لطيف الطرف لإذاعة العراق الحر أنه تم تشغيل هذا العدد من المستخدمين بصفة حراس، مشيرا إلى خطة ستنفذ بالتعاون مع وزارة النفط لتأسيس شركة نفط واسط التي ستضم المهندسين والفنيين المؤهلين من أبناء المنطقة.
بالأمور الفنية هي شركة مستثمرة، وبالتالي يعني تعتمد على الناس الفنيين اللي يقدرون يفيدوها. أما العمال الآخر العامل الماهر، أنا بنفسي خلال جولاتي طلعت على كثير الأعداد من شبابنا اللي يعملون. بالإضافة إلى جانب الحماية، إحنا في حدود طوع يعني شغلنا 450 حارس يعني كحمايات، وأتعرف 450 عائلة، بالإضافة إلى الأخوة اللي يشتغلون في الأعمال البسيطة وكذلك في الحفر. وإحنا بصدد بعد ما زيادة الإنفاق للهذه باتفاق مع وزارة النفط راح نكون شركة نفط واسط إن شاء الله المستقبل إذا الله وفق. هاي راح بلا شك تحوكوا شكو فنيين شكو مهندسين، وإحنا الآن بنبدي بنوات لهم ببعض الشباب المحلي.
وفي حديثه عن النشاطات الأخرى التي نفذتها جهات محلية لإقامة مخيم المنتسبين لشركة النفط الأجنبية في منطقة حقل الأحدب، قال محافظ واسط لإذاعة العراق الحر:
المخيم اللي تم شأن قبل شركات محلية من الكوت، هم اللي حسب الشروط اللي موجودة وحسب المخططات واستثناء الكرفانات هم جابوها، وأما أنه كل المخيم والأبراج اللي بنيت المراقبة والحراسة كلها شركات محلية من واسط. والآن أكثر من شركة الآن تعمل مقاولات داخل بناء مساكن لهم، بناء مكانات اللي يحتاجوها هم لعملهم من خلال مناقصات شركة نفط الوسط بالتنسيق وزارة الكهرباء أو وزارة النفط واتحاد رجال الأعمال في واسط.
وأضاف محافظ واسط لطيف الطرف قائلا:
كان البارحة داز على المهندس اللي يعمل معهم وعملهم بيصير بوتيرة متصاعدة، علاقة المنطقة والناس اللي قريب منهم جيدة جدا، بدأوا آبار اللي سابقا يفعلونها وبدأوا حفر آبار جديدة، حفروا بئرين جديدين والحمد لله طلع نفط من عتا، راح يكون إنتاج النفط بالنسبة بالاتفاق بالعقد اللي مبرم بينهم وبين وزارة النفط إلى محطة كهرباء الزبيدية، واعتقد هذا الشيء يفرح ويسعد ان اول شركة استثمارية اجنبية في العراق دخلتها بالبوابة واسط.
يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت العام الماضي تفعيل العقد المبرم مع الشركة الصينية لتطوير حقل الأحدب بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو أول عقد تطوير أبرمه العراق مع شركة نفطية أجنبية منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. والأحدب هو أحد الحقول الكبيرة التي تم اكتشافها عام 1979، ويضم احتياطيا يقدر ب 225 20 مليون برميل من النفط الخام، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا. ولدى الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة في الثاني من أيلول 2008، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن عقد الخدمة الذي تبلغ مدته 20 عاما ينص على قيام الشركة الصينية بتشييد المنشآت السطحية اللازمة لاستخراج النفط وعزل الغاز ومعاملته وما يرافقها من خزانات ومنشآت أخرى للتعامل مع أهداف الإنتاج. أما الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد فقد أوضح في حينه أن النظام السابق كان وقع عقد مشاركة مع الصين لتطوير الحقل، إلا أنه تم تغيير صيغته إلى عقد خدمة بعد مفاوضات طويلة بما يتلائم ومصلحة العراق. في محور الشؤون الاقتصادية أيضا، وفي إطار الخطوات المتواصلة لتطوير البنى التحتية بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، أعلن في بغداد أن مفاوضات تجرى مع مجموعة من الشركات الإيطالية لإعادة تأهيل وبناء ميناء الفاو الكبير الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي يأمل المخططون في أن تنشط الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة. وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، أكد وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار أهمية المشروع ليس فقط بالنسبة للاقتصاد المحلي بل لدول المنطقة والعالم أيضا. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعده لملف العراق مراسلنا في بغداد غسان علي، ويقول فيه:
مفاوضات ومباحثات تجريها وزارة النقل العراقية مع مجموعة من الشركات الإيطالية من أجل البدء بتطوير وبناء ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق لما له من انعكاسات اقتصادية كبيرة، بحسب ما يؤكد لإذاعة العراق الحر وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار الذي أكد أهمية هذا المشروع ليس فقط بالنسبة للعراق وإنما للمنطقة والعالم أيضا.
اجتمعنا وزارة النقل وهيئة الاستثمار مع الجانب الإيطالي، تم المناقشة حول دراسة الإيطالية لإعداد إنشاء ميناء الفاو الكبير. أيضا حضر مستثمرين معنا وقمنا بعرض برزنتيشن كامل إلى ميناء الفاو، وبينا للمستثمرين أهمية هذا الميناء وإمكانية تشغيله وفق عبر القناة الجافة لربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط وبجنوب أوروبا والخليج العربي عبر تركيا بشمال أوروبا.
عبد الجبار لفت إلى أن عملية بناء ميناء الفاو الكبير ستكون على مرحلتين وبكلفة تصل إلى ملياري يورو للمرحلة الأولى، مبينا أن دور الشركات الإيطالية سيتعلق بإعداد التصاميم الأساسية لمشروع الميناء الكبير.
الميناء يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى هي تبدأ إن شاء الله 2010 وتنتهي 2013. الكلفة لإنجاز الميناء بمرحلة الأولى هي 2.8 مليار يورو. هذا المبلغ احنا كنا نتمنى أن الدولة تخصصه لإنشاء هذا المشروع، لأنه إذا على 3 سنين معناتها بالسنة 900 مليون. وبالنسبة إلى الجانب الإيطالي، اتفقنا أنه احنا بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء أن إحنا نتعاقد مع شركات الاتحاد الإيطالي، مجموعة شركات الاتحاد الإيطالي لغرض إعداد التصاميم.
من جهته يرى المستشار في وزارة النقل عصمت عامر أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الاقتصادي في البلاد بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص، كما أنه سيعزز من مكانة العراق الاقتصادية من خلال جعله ممرا استراتيجيا لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا.
هذا المشروع الكبير الذي سيؤدي إلى خلق خريطة جغرافية تشغيلية اقتصادية مهمة في المنطقة، سوف يغير مسارات واقتصاديات النقل الدولي بشكل كبير، لأنه سوف يجعل من العراق ميناء جاف لنقل البضائع من جنوب آسيا ووسط آسيا إلى أوروبا بشكل أسرع وبشكل أرخص.
ومن المؤمل أن تتم عملية تطوير وبناء مشروع ميناء الفاو الكبير بالتعاون بين شركات إيطالية وإماراتية متخصصة في هذا المجال. وفي هذا الإطار يشير مدير تطوير الأعمال بشركة جولف كينر الإماراتية إبراهيم سرحان إلى أن شركته ستعمل على تقديم الخدمات اللوجستية للجانب العراقي من أجل مساعدته في إدارة الميناء، معربا عن أمله بأن يسهم هذا الأمر في زيادة حجم استثمارات الشركة الإماراتية في العراق مستقبلا.
نحن كشركة جولف تينر هي شركة إماراتية تقوم بخدمات اللوجستية وتشغيل الموانئ. نحن مهتمون جدا في الاستثمار في العراق حاليا، بالإضافة لمشاريع استثمارية أخرى نقوم بتقييمها في الوقت الحالي. جولف تينر مهتمة بالاستثمار بالعراق، ونعتبر أن الجانب الإماراتي يهتم جدا في مساهمة بتطوير وبناء العراق على كافة المستويات، وتحديدا مشاريع البنى التحتية، وعلى رأسها هذه المشاريع مشاريع بناء الموانئ والنقل في العراق.
حسن علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك معقوبة
العمارة الناصرية
السليمانية الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الأعزاء أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها جفاف هور العظيم كارثة بيئية وذقار على أمل الحصول على ماء صالح للشرب وفرقة أنغام الرافدين تحافظ على التراث والموصل ورمضان وشربة الزبيب. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، يصف مسؤولون في مجال حماية البيئة في محافظة ميسان يصفون وضع هور العظيم بالكارثة البيئية. هذا الهور انقطعت عنه المياه وهلكت الأحياء فيه وأثر على حياة الناس في المنطقة. التقرير التالي الذي أعده أحمد الكعبي لإذاعة العراق الحر يصف بالتفاصيل ما يجري في هذا الهور.
ناقش مجلس حماية البيئة في محافظة ميسان عدد من المشاكل المتعلقة بشحة المياه ومنها جفاف هور العظيم نتيجة الانقطاع الكامل للمياه الواردة من الجانب الإيراني وتحول المنطقة إلى أرض جرداء وهلاك الأحياء المائية والحيوانية، حيث وصف مدير بيئة ميسان سمير عبود جفاف العظيم بالكارثة البيئية والتي ستكون مقدمة لكارثة أكبر على حد قوله.
الواقع البيئي والمائي بهور العظيم يعني كارثة بمعنى الكارثة بالفعل، يعني ممكن أنه تقدر تقول هور العظيم انتهي. ومع معلومة بسيطة أنه بسياسة التجفيف اللي استخدمها النظام السابق هذا الهور ما تعرض إلى تجفيف، وهذه مشكلة مقدمة لمشكلة أكبر هي جفاف هور العويزة بكل مساحات. وطبعا يعني يمكن حضراتكم تعرفون يعني شنو معنى هذا على مستوى على كل المستويات الاقتصادية البيئية الاجتماعية.
وأضاف عبود أن التقرير الذي أعدته البيئة بشأن جفاف العظيم والذي قدمته إلى كافة الجهات ذات العلاقة لم يحظى بأي اهتمام أو رد.
بصراحة احنا هذا التقرير رفعناه إلى كل الجهات ومن ضمنها يعني مجلس، والتقرير صدر من يوم 13/8، لكن لحد الآن مثلا ما شفنا أي إجراء هالخصوص. هذا أي إجراء ما واقع الحال يعني من خلال هو التقرير أيضا مصور، يعني لما نشوف خط السد اللي قريبة من الحدود نشوف أنه الجانب الإيراني من الهور مخضر وزاهر وهذا، والجانب العراقي كارثي يبكي على حاله.
مدير الموارد المائية كاظم قاسم أكد على أن موضوع الأهوار أصبح خطرا وأن أهوارا أخرى بدأت بجفاف كهور عودة وأم النعاج، داعيا إلى أن تكون برامج إنعاش الأهوار مقتصرة على توفير المياه وليس بناء المدارس وإقامة المشاريع.
وموضوع الأهوار موضوع خطر أصبح في الوقت الحاضر هناك، ليش كميتهم ما قاعدين توصل الكميات الحقيقية اللي يحتاجها. الأهوار وصلت انتهت هناك، هور عودة بدأ ينزل هسه، كانت حوالي 50% من عندها انغمرت هسه ما تجاوز بدأت تتجاوز إلى 25. العظيم انتهى، أبو أم النعاج انتهت هناك، ويمكن حتى الأستاذ سمير يعرف هناك أخذوا نماذج هناك تلوث واسع هناك. إحنا يجب أن نوصل هذا الصوت مالتنا إلى المسؤولين بين موضوع الأهوار انتهى، أما أكو برامج على إنعاش الأهوار فيجب أن تركز في الوقت الحاضر على كيفية إيصال المياه للأهوار. أنا ما ممكن أن أشتغل ببرامج كثيرة تخص إنعاش الأهوار سواء كان بنايات أو مدارس أو كهرباء أو هذه وأنا ما عندي للأهوار.
وحظي موضوع الأهوار باهتمام المنظمات غير الحكومية التي أخذت على عاتقها تشكيل الفرق وزيارة سكان الأهوار، حيث يقول مدير مركز نبع الأهوار للدراسات جاسب المرسومي إن سكان الأهوار يعانون في الوقت الحاضر من عدم توفر المياه الصالحة للشرب مع عطل أغلب مجمعات الماء.
مياه شرب يعني نستطيع أن نقول مفقودة في مناطق الأهوار، ومناطق الأهوار تعاني من هذه المشكلة من بداية تغيير النظام ولحد الآن. يعني حتى في بعض المناطق اللي زرناها وجدنا أنه محطات المياه أو محطات تصفية المياه اللي كان مفروض أن تكون شغالة الآن أغلبها عاطلة عن العمل. نسبة المياه اللي بالروافد اللي تأخذها تستخدمها الناس تشرب يعني ضحلة جدا وقليلة جدا.
يشار إلى أن مديرية ماء ميسان تقوم في الوقت الحاضر بحملة لصيانة المجمعات مع تسيير تناكر المياه في المناطق التي تعاني من قلة المياه الصالحة للشرب في أقضية ونواحي المحافظة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، العمارة.
سيداتي وسادتي، يتساءل الناس أحيانا عما إذا كان توفر المياه الصالحة للشرب مجرد حلم من الأحلام أو أمل صعب المنال. مشروع ماء الناصرية الجديد مشروع طموح وضخم من شأنه سد احتياجات سكان المنطقة إلى المياه الصالحة للشرب، غير أن المشروع توقف لبعض الوقت بسبب أزمة تتعلق بالكهرباء. وجود الكهرباء يؤدي إلى وجود الماء والعكس صحيح. تفاصيل المشروع من مهدي الحسناوي.
يعد مشروع ماء الناصرية الجديد من أهم المشاريع الخدمية التي أنجزت في العراق من قبل القوات الأمريكية، فهذا المشروع الخدمي أنجز قبل عامين من قبل شركة فلورا الأمريكية، إلا أنه لم يؤدي عمله بسبب عدم وصول التيار الكهربائي إليه بصورة كافية. المهندس رعد لفت دامس مدير شبكات جنوب غرب مدينة الناصرية أوضح لإذاعة العراق الحر بأن هذا المشروع جاهز الآن للعمل بعد إيصال التيار الكهربائي إليه، وسوف يغطي مساحة كبيرة من المحافظة.
بعد إكمال نصب المشروع من قبل القوات الأمريكية كانت هناك مشكلة تخللها هو توصيل التيار الكهربائي وبصورة مستمرة لغرض الاستفادة ولحل هذا الاختناق الحاصل. تم نصب متنقلات على خط 132، ويكون هذا الخط خط 11 حرج بحيث لا يشمل بقى قطع المبرمج. تم جلب المتنقلات وبعد معاناة كثيرة قبل وزارة الكهرباء والتنسيق مع مجلس محافظة ذيقار، وتم نصبهن بجهود منتسبي شبكات الجنوب الغربي في محافظة ذيقار، وحاليا المتنقلات بالعمل ولا توجد أي مشكلة حاليا.
كيف تصور هذا المشروع؟ البعض يقول بأنه أكبر مشروع.
نعم، هو مشاريع العملاقة التي جهزت من قبل الجهد الهندسي الأمريكية.
المواطنون من جانبهم ما زالوا ينتظرون عمل هذا المشروع ويتأملون من خلاله انتهاء أزمة انقطاع المياه في المحافظة.
نتأمل من هذا المشروع مشروع خير. احنا ملينا والله من المص الصندة وماي ماكو، وهلبت السنوات المقبلة نعيش بأمل وبخير وماي متوفر.
والله صحيح احنا جاي نسمعك ومشروع، بس هذا المشروع ما جاي يشغلون لانها بكهرباء ما يعني، وهم مرتبط بالكهرباء، بس هو يعني اذا اشتغل وتوفرت له كهرباء راح يسد حاجة المواطن بالناصرية اقضية والنواحي التابعة للناصرية.
صباح وحيد مدير اعلام مديرية ماء ذيقار اشار بان هذا المشروع يعمل بمواصفات عالية وسوف تنتهي ازمة شحة المياه قريبا على حد قوله.
يعتبر مشروع ماء الناصرية الجديد من المشاريع الضخمة والتي أعتقد أنها يعد المشروع الأول في العراق بأجمعه، يعني منحة لأهالي الناصرية. طبعا هذا المشروع ضخم، يعني يتكون من عدة مضخات ضخمة جدا، والماء فيه يمر بمراحل، يعني مراحل معقدة، ويخرج الماء بصورة نقية 100% لوجود المختبرات الكثيرة الموجودة فيه والفلترة والمهندسين. طبعا يعمل هذا المشروع بأيدي عراقية خالصة، مهندسين عراقيين.
وفيما يخص المناطق والمدن التي سوف يغطيها هذا المشروع، تحدث مدير إعلام مديرية ماء ذيقار.
يغذي هذا المشروع ما يقارب من يعني 70% من محافظة الناصرية، يغذي مدينة الشطرة، الغراف، الدواية، سوق الشيوخ، مركز المحافظة، وكثير من المناطق التي يمر بها. طبعا عانى هذا المشروع من كثير من الأشياء، طبعا أولها هو انقطاع التيار الكهربائي المستمر والذي يؤثر عليه بصورة مباشرة، لأن هذا المشروع يعمل بعقل إلكتروني وانطفاء الكهرباء بصورة مفاجئة.
هل سوف تنتهي أزمة المياه في محافظة ذيقار؟
طبعا، لأن هذا المشروع يعني مشروع ضخم، يعني يغذي الناصرية.
إيصال التيار الكهربائي إلى أكبر مشروع منجز في محافظة ذيقار، ألا وهو مشروع ماء الناصرية الجديد، والذي يعمل بطاقة إنتاجية 10,000 متر مكعب ماء في الساعة، خطوة إيجابية لإنهاء أزمة انقطاع المياه في المحافظة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قف بالخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه.
هذا أنموذج من نشيد ديني لفرقة أنغام الرافدين. هذه الفرقة تتخصص بتقديم التراث الغنائي العراقي والأشكال الغنائية المنبثقة عن المقام مثل الأبوذية والعتابة وغيرها، وقد أخذت هذه الفرقة على عاتقها مهمة الحفاظ على هذا النوع من الغناء والمشاركة في مناسبات داخلية وخارجية. تضم الفرقة 5 أعضاء وأمالها كبيرة، غير أن مواردها المالية قليلة. إماد جاسم وتفاصيل.
فرقة أنغام الرافدين المعنية بإحياء التراث الغنائي والفن الفلكلوري عبر إقامة الأماسي، والتي تصاحبها تعريفات موجزة عن تاريخ ومراحل تطور المقامات العراقية. وفي أيام رمضان بدأت الفرقة بعد تمارين استعدادية بإحياء أمسيات للإنشاد الديني الفلكلوري، وهناك نية لتواصل إقامة هذا النشاط في عدد من الأماكن الدينية والمجالس الثقافية. قارئ المقام طه غريب رئيس فرقة أنغام الرافدين:
اليوم احنا نقدم المقامات العراقية وقدامها فد شرع بسيط للتعريف بها، لأنه احنا تحملنا مسؤولية نشر هذا التراث العراقي. قدمنا عدد من الحفلات التعريفية الثقافية بالمقام العراقي مع تطبيقات في قاعة حوار وفي أماكن أخرى يعني.
والآن في أمسيات رمضان أيضا تحاولون تقدم لون من الغناء الديني أو الإنشاد الديني.
نعم، الحقيقة عندنا بعد مستعدين لتقديم عدد من النشاطات الدينية، يعني التراث الديني العراقي في عدد من القنوات الفضائية وفي الدينية، يعني في الشيخ عبد القادر عندنا نشاط وأماكن أخرى.
طيب، هل هنالك دعم من جهات معينة أم هذه الخطوات هي فردية لنشر الغناء التراثي والثقافة التراثية؟
هو فردية الحقيقة، هي بإمكاناتنا المتواضعة، وأتمنى أن يكون دور مؤسساتي، لأنه هاي المهمة حقيقة الدور الفردي لا يكفي فيها. أتمنى يعني اسم دعم من مؤسسات ذات العلاقة أو المهتمة بتراث العراق.
كانت لديكم سفرات خارج العراق، ماذا يطلب منكم هناك وكم فرد من أفراد الفرقة وما هي الآلات في فرقة أنغام الرافدين؟
والله نروح احنا دائما يعني إذا كانت الظروف جيدة، الظروف المادية، لأن أغلب هذه السفرات احنا نشارك بها على حسابنا الخاص، والمشاركات الأخرى تأتي عن طريق وزارة الثقافة من خلال المشاركة في الأسابيع الثقافية التي تعنى بتراث الشعوب في لندن وفرنسا وفي ألمانيا والسويد.
كم آلة؟
قدمنا يعني 4 أو أغلب الأحيان 5: الجوزة والسنطور والإيقاع والرق والعود من صاحبنا الأستاذ ستار.
طيب، نقدر نعرف نموذج للغناء الديني بسيط الآن تحاولون تقدمونه في أماسيكم الرمضانية؟
قف بالخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه.
أما عضو فرقة أنغام الرافدين وقارئ المقام الفنان ستار ناجي، فأكد أن الفرقة تحظى باهتمام كبير من المستمعين في بلدان العالم، وهي تشارك في مهرجانات ومسابقات غنائية وتراثية، لكنها الآن تشكو من غياب الدعم وعدم الاهتمام من أي جهة حكومية، رغم تنوع ما تقدمه من فن فلكلوري عبر أساليب منهجية مع تطوير التواشيح الدينية التي تحظى بمريدين وبمستمعين من مختلف الأعمار.
استقبال إن الناس يعني يدهشنا بحيث استقبالهم هناك أحسن ما يستقبلونه هنا
بالخارج.
بالخارج أكيد ويكونون متعطشين لسماع هكذا لون من ألوان الغناء العراقي.
لكنكم بصعوبة تحاولون أن تقيمون حفلات هنا ودائما على حسابكم الخاص دون إيرادات مالية.
بالقول من النادر، مو من الصعوبة، من النادر أن نقيم حفل هنا.
لماذا من النادر؟
من النادر لأنه كله على حسابنا الخاص.
هل توجه دعوات لتمثيل العراق ولا تلبون هذه الدعوات لصعوبات معينة؟
أكيد تجينا أكثر من دعوة ما نقدر نلبيها لأنه حتكون على حسابنا وتكون مكلفة. مرات تكون التكلفة يعني أكثر من حملنا، أكثر من طاقتنا. تكلفة السفر أكيد ومن تتعب كاهلنا.
رغم أنكم تمثلون العراق في مهرجانات يعني.
أكيد إحنا نمثل العراق وحتى في سفراتنا الخاصة إحنا نرفع علم العراق ونمثل العراق. نقول إحنا وفد من العراق، ما نقول إحنا فرقة أنغام الرافدين فقط. نقول إحنا فرقة أنغام الرافدين التابعة لدائرة الفنون الموسيقية اللي تمثل العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شربة الزبيب صناعة محلية اشتهرت بها محافظة نينوى. التقرير التالي يعطينا فكرة عن هذا النوع من العصائر وكيفية صنعه ومدى انتشاره في المنطقة، وكذلك أوجه اختلافه عن عصائر أخرى في الموصل وفي غيرها.
يزداد إقبال المواطنين على تناول عصائر الفواكه بأنواعها المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، ومنها شربة الزبيب بشكل خاص، بل أن الكثيرين يعتبرون أن مائدة إفطار الشهر الفضيل غير متكاملة إذا خلت من هذا العصير الأسود الذي اعتادوا شربه لطعمه اللذيذ وفوائده الصحية للصائمين. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار سوق باب الطوب وسط الموصل حيث تكثر محال بيع العصائر والتقى بعدد من زبائنها.
طبيعي بينا أهل الموصل من زمان يعني شربة الزبيب هو المادة الأساسية بالفطور، ومتعودين احنا نشرب هذا الشربت، فتلاحظ يعني الزخم على الشربت بالموصل خاصة يعني هواية ليه فوائد. نعم طبعا شربة الزبيب وانتي مادة السكريات الجسم، يصفي الرأس، الصايم عطشان كل النهار طالع الشغل هذا يجي عطشان يريد فتشي مثل ما يقول يحلي ثم يبرد قلبه.
وقد لا يروي عطش الصائمين مثل شربة الزبيب الأسود والعصائر الطبيعية الأخرى التي زحمت محلات بيعها بالزبائن خلال الشهر المبارك، ويفضلها الموصليون على أنواع العصائر والمشروبات المعلبة والمستوردة.
أنا بالنسبة لي أفضل أن أشتري هذا الشربت الطبيعي، لأن هذا الشربت الطبيعي بمواد طبيعية ونعرف يعني منشأه ومصدره. أما الشربت المستورد ما نعرف أشبه يعني شغلات كيميائية تخوف.
وتشتهر مدينة الموصل بصناعة شربة الزبيب الذي يمر نقيعه بعدة مراحل تصنيعية بعد تخميره، ويضاف إليه بذور النعناع المجفف التي تكسبه نكهة مميزة، ليختص العديد من المعامل والمحال بهذه الصناعة الشعبية. صباح أبو الشربت صاحب أحد هذه المحال تحدث لنا عن صناعة عصير الزبيب.
صار تقريبا 35 سنة بهذا المحل صناعة الزبيب. نجيب الزبيب يسمونه طحلق هو، وننظفه زين، نرجع النعناعها نجيب ننظفها اثنيناتهم نخلطهم سوية، ونرجع نحرجه بالحلاجة ونخمره لي ثاني يوم، وثاني يوم نصفينه بالشالات مع القواني معكو، نرجع نضيفه شوية مي وشوية شكر وشوية قطرة من الصبغ معكو خاطر اللون ماله يعمق لأنه اللون ماله باهت، ونعبينه بالأكياس ونبيعهم. الزبيب كله يجينا من الشمال والنعناعهم كله يجي من الشمال من عقرة.
ليش تختلف صناعة شربة الزبيب بالموصل عن بقية المحافظات؟
والله حتى بالموصل كل واحد عنده طريقة خاصة، يعني بالذات ما كل نعناع مثل بالجنوب مو مثل نعناع مع الشمال، والزبيب هم نفس الشيء، ولكن دخلت بها العصائر مثلا شربة رمان، برتقال، ليمون، قمر الدين، هذه كلها دخلت من بعد شربة الزبيب، ولكن أشهر شيء شربة الزبيب بالموصل. الشغل نظيف ما مأثر كل شيء علينا يعني، وبالذات هسه احنا بالصيف دنيا حارة المرطبات عتمشي أزيد من الحلويات.
وبرغم أن شهر رمضان الكريم خير موسم لبيع العصائر المحلية في الموصل، إلا أن هناك من يجد أن دعم هذه الصناعة كفيل بتطورها وربما تصديرها خارج البلاد. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا يما حسره لا في الهلا ايوه يا طويل بيسود
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعي الكرام فأدعوكم إلى متابعة برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واحدة من أهم الجهات التي تدعم اللاجئين العراقيين وتساعدهم، خاصة الذين هربوا إلى دول الجوار. وفتحت المفوضية مكاتب عديدة لها في عمان والقاهرة ودمشق وبيروت، واستقبلت آلاف العوائل ليصل عدد العراقيين المسجلين لديها إلى حوالي 350 ألف لاجئ. استفادوا من برامج عديدة تنفذها المفوضية، منها تقديم منح مادية وبرامج صحية وتعليمية. تحديات كبيرة تواجه المفوضية، بينها كيفية تمويل هذه البرامج والحصول على الأموال الكافية من الدول المانحة، خاصة بعد أن ألقت الأزمة المالية بظلالها على مساهمات هذه الدول وتوفير الأموال اللازمة. ولتسليط المزيد من الضوء على خطط المفوضية لعام 2010 وواقع اللاجئ العراقي في دول الجوار، يستضيف البرنامج السيدة عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أشارت إلى أن موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار انحسرت إلى مستويات متدنية، ولكنها في نفس الوقت وصفت عودة العوائل إلى العراق بالقليلة واعتبرتها حالات فردية. عطيفة طالبت من كل الجهات عراقية وإقليمية ودولية بتكثيف الجهود وتوفير دعم أكثر للمفوضية لتتمكن من تنفيذ خططها المستقبلية. نرحب بالسيدة عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيدتي، نبدأ الحوار والسؤال فيما إذا لاحظتم أي هناك موجة جديدة من النزوح أو لجوء العراقيين إلى دول الجوار منذ نهايات 2008 ولحد الآن.
إذا كانت هناك عمليات نزوح جديدة هي قليلة جدا، ونسب طبعا لا تتفق مع الأعداد التي قدمت في 2007 و 2008، وبالتالي هناك حالات تسجيل ما زالت تحدث ولكن على نطاق أصغر كثير مما كان هو المعتاد عليه في السنوات الماضية. هذا أيضا ينطبق على الأردن وعلى مصر. بالنسبة لمصر هناك أعداد يمكن أكبر من الذين يسجلون جاءوا إلى المفوضية لإغلاق ملفاتهم. البعض منهم ذكر أن أسباب هذه العودة هي أنهم شعروا بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية. الكثير منهم أيضا ذكر أنهم انفقوا كل مدخراتهم وأصبح ليس لهم أي نوع من الموارد المادية التي تساعدهم على العيش والحياة في دول الجوار بصورة أكثر أطول من هذا.
هل لاحظتم أن هناك أي رغبة لدى العوائل في العودة إلى العراق؟
هو هناك طبعا عودة، هذه العودة ينطبق عليها ما يسمى بالعودة الفردية، بمعنى أنها ليست عودة جماعية بصورة واسعة النطاق. الأعداد الذين عادوا إلى العراق هي أعداد من اللاجئين بصورة خاصة أعداد ما تزال قليلة.
لماذا هناك دائما أرقام متباينة حول عدد العراقيين في دول الجوار إذا كانت أرقام وإحصائيات جمعتها جهات عراقية أم إقليمية أم دولية؟ لماذا هذا التباين؟
هو بيانات الحكومات، حكومات المستضيفة للاجئين العراقيين في دول الجوار ذهبت إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون عراقي مقيمين في دول الجوار. بالنسبة للأعداد المسجلة مع المفوضية كلاجئين في هذه الدول لا يتعدى 300,000 عراقي. ليس كل شخص يعني يسجل نفسه مع المفوضية لأسباب كثيرة. بعض هؤلاء الأشخاص يعني لا يرى أن ما نقدمه أو المساعدات التي تقدمها المفوضية كافية بالمقام الأول حتى ليسجل نفسه. أيضا كثير منهم هم قدموا إلى مصر بصورة أو لدول الجوار بصورة أنهم طلبة أو بصورة أنهم استثمروا بعض من أموالهم في هذه الدول، وبالتالي صعب جدا أن
نتحدث عن رقم تقريبي.
نتحدث عن رقم تقريبي. أما بالنسبة لبرامجنا لميزانيتنا هي موجودة لمساعدة هؤلاء الذين سجلوا مع المفوضية، وعددهم يتراوح ما بين 300,000 و 350,000 عراقي.
إذن حتى نسلط الضوء على ما يقدم لهذه العوائل من قبل المفوضية، آلية تسجيل العائلة في المفوضية، أيضا ما هو نوع الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه المفوضية للعوائل التي سجلت أسماءها في المفوضية؟
هي إجراءات التسجيل في منتهى البساطة. أي شخص بيتقدم لمكتب المفوضية سواء كان هذا في سوريا أو في عمان أو في القاهرة، في لبنان أيضا هناك مكتب للمفوضية، فالشخص بيتقدم مع كل أوراق هذه الأسرة، بيتقدم بطلب لتحديد موعد للتسجيل. الانتظار بيتراوح الآن مدة لا تزيد عن الأسبوعين. بعد تحديد موعد التسجيل بتأتي الأسرة بكاملها وبيتم تسجيل هذا الشخص كطالب لجوء، وبيتم أيضا إعطائه شهادة يعني بتذكر أن هذا الشخص يقع في دائرة اهتمام المفوضية. في هناك بعض المساعدات المادية عن طريق كروت بنكية، بيتم صرف عن طريق هذه الكروت مبلغ مادي شهري ما يقرب من 40,000 شخص عراقي بيستفيدوا من برنامج المساعدات المادية للاجئين العراقيين. بالإضافة إلى هذا هناك أيضا مساعدات بتقدم في المجال الصحي في الدول التي لا يستطيع الأطفال العراقيون فيها الالتحاق بالمدارس، بيكون هناك يعني برنامج لدعم التحاق الأطفال بالمدارس عن طريق منح بعض المنح الدراسية الشخصية لهؤلاء الأطفال في سن التعليم الأساسي من الابتدائي إلى الثانوي في المدارس الخاصة. هذا يطبق في مصر، أما في الأردن وفي سوريا وفي لبنان إلى حد كبير هناك فرص للالتحاق بالمدارس الحكومية. كل ما تقدم المفوضية لا يكفي في المقام الأول الاحتياجات الأساسية للاجئين العراقيين، لأن الكثير منهم بيعيش ظروف صعبة جدا. الكثير منهم أتى بمدخراته وانتهت هذه المدخرات، وما تقدم المفوضية لا يكاد يكفي بالكاد جزء قليل من الاحتياجات هذه الأسر،
ولكن هذا ضمن الإمكانيات المتوفرة لدى المفوضية.
بالضبط.
نعم. السؤال سيدة عبير، طبعا إذا هل تشجعين بقية العوائل التسجيل في المفوضية؟
أنا أعتقد أن هذا أيضا قرار شخصي، بمعنى أن معظم العوائل تعلم عن مكان المفوضية، لها أقارب لها أصدقاء سجلوا مع المفوضية. إذا كان هؤلاء يروا أن المفوضية لها دور في الحماية أو في تقديم بعض الدعم المادي لهؤلاء، طبعا أنا أشجع من يستطيع على التقديم ومن يرغب في التقديم على أن يذهب إلى مكتب المفوضية ويتم تسجيله. ليس هناك الكثير مما نقدمه، ولكن طبعا أنا أعتقد أن مجرد حتى علم المفوضية بمكانهم وباحتياجاتهم احتياجاتهم هو شيء مهم بالنسبة لنا.
نعم، وضع العوائل العراقية الموجودة في دول الجوار الآن هل يختلف من بلد إلى آخر؟
هو في المقام الأول معظم المساعدات التي تقدمها المفوضية في دول الجوار لا تختلف من دولة إلى أخرى، فقط في سوريا وهو أن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع المفوضية بيقدم بعض المساعدات الغذائية للاجئين العراقيين. الظروف التي يعيشها أو التي تعيشها الأسر العراقية في دول الجوار أيضا متشابهة. يمكن في الأول كان هناك اختلافات لأن كان هناك بعض من هؤلاء الذين ذهبوا أو خرجوا من العراق وعندهم بعض الموارد المادية ذهبوا إلى بعض الدول، ولكن الآن الوضع تساوى لأن الكثير يعني أو أنفق جميع مدخراته في سنوات اللجوء، وبالتالي أصبحت الحالة صعبة بالكثير للكثير من العوائل العراقية. كثير منهم بدأ يخرج يعني يخرج أولاده من المدارس حتى لا يستطيع لأنه لا يستطيع تحمل نفقات الدراسة. بعض الأسر وبالذات الأسر التي هي من الأسر الأكثر استضعافا بدأت أنها يعني تلجأ إلى عمالة الأطفال.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية في دعم ورعاية اللاجئين العراقيين، هل هناك أي منظمات أخرى لنقل محلية أو إقليمية تقدم المساعدة أيضا، وهل العراق أي دور في تقديم هذه المساعدة؟
هو بالنسبة لشركاء المفوضية التنفيذيين هناك بعض الشراكات اللي بنتعاون معها في جميع دول الجوار، سواء كانت من ناحية مساعدة قانونية، من ناحية مساعدات بتقدم يعني مساعدة الأسر على تغلب المحن، السيدات الموجودين بدون عوائل ويعني الذين يواجهوا خطورة في بقائهم وحدهم في دول اللجوء، هناك مساعدات بتقدم من منظمات مثل كير ومثل برنامج الأغذية العالمي. هناك أيضا شركاء محليين في كل دولة من هذه الدول بنتعامل معهم. أما بالنسبة للحكومة العراقية فنحن طبعا على تواصل بصورة مستمرة مع الحكومة العراقية، وكان لها طبعا دور قدمت بعض المساعدات في مرحلة معينة للاجئين العراقيين، ولكن نتمنى أن تكون هذه المساعدات بصورة أكبر لأن معظم العراقيين الذين فروا وخرجوا إلى دول الجوار لم يهربوا أو لم يخرجوا بسبب اضطهاد حكومتهم لهم، ولكن هم خرجوا من حالة عنف شامل. نتمنى أن يستمر هذا الدعم، ونتمنى أن يكون هناك أيضا دعم أكبر في تدعيم عملية العودة عن طريق
تهيئة الظروف للعوائل إلى العودة،
تهيئة الظروف المناسبة للعودة بالضبط.
نعم. السيدة عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشرق الأوسط، اللاجئون العراقيون يواجهون تحديات المدينة، وتقرير جديد نشرته المفوضية حول العيش في المدينة، تقرير مشوق وموضوع مشوق، ممكن تتحدثينا بعض الشيء حول هذا التقرير؟
المفوضية بتواجه في الوقت الحالي، وهذا ليس فقط يعني حصرا على قضية اللاجئين العراقيين، بس هناك تحديات نواجهها وهي قضية اللاجئين الموجودين في المدن العمرانية الذين يعيشون في المدن الكبيرة، وكيفية الوصول إلى هؤلاء وبالذات الوصول إلى الحالات الأكثر استضعافا ومساعدة هؤلاء الذين يحتاجوا إلى المساعدة في ظروف صعبة، لأن يعني في الوضع التقليدي أو الوضع التاريخي للمفوضية أن معظم اللاجئين كانوا يعيشون في مخيمات كما هو الحال في دارفور، في تشاد، في بعض المناطق في إفريقيا، وبالتالي كان هناك سهولة الوصول إلى هؤلاء وتقديم الدعم والمعونة لهم بصورة أساسية. أما في حالة تناصر وتباعد هؤلاء اللاجئين في مناطق مختلفة في هذه المدن، يعني هنا يعني بيكون هناك قدر من الصعوبة في الوصول إليهم وفي الوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى المساعدة بصورة يعني جذرية. يعني السمة الغالبة لمشاكل اللاجئين في المدن هي الحصول على السكن المناسب، وإذا تحدثت إلى أي لاجئ عراقي في دول الجوار سيذكر لك أن أهم مشكلة أو أكبر مشكلة بتواجه أسرته هي الحصول على مسكن مناسب، وأيضا هناك الكثير من الأموال التي تنفق في الحصول على هذا السكن من خلال الإيجارات التي تدفع في هذا السكن، وبيأتي هذا غالبا على حساب الغذاء، على حساب الرعاية الصحية، وعلى حساب التعليم.
أهم برامج المفوضية خلال عام 2010 وأهم التحديات التي تواجهكم؟
أكبر التحديات التي تواجه المفوضية في الوقت الحالي هي الحصول على الدعم المادي الكافي لتقديم برامج واستكمال برامجنا في 2010. الأزمة العالمية طبعا يعني تركت أثارها على برامجنا وعلى ميزانيتنا. في 2010 نتمنى أن تكون هناك برامجنا مستمرة في دعم اللاجئين العراقيين، وأيضا برامج أكبر في داخل العراق لتهيئة ومساعدة الحكومة العراقية في تهيئة الأوضاع لاستقبال هؤلاء الذين يرغبون في العودة.
سؤالا الأخير سيدة عبير، من بين هذا العدد الهائل من العوائل العراقية التي وصلت إلى دول الجوار المئات الآلاف، كم هي نسبة عدد العوائل التي تمكنت الاستقرار في موطن ثالث؟
ومنذ بداية 2006 إلى الآن تم تحويل ما يقرب من ملفات 66 ألف عراقي إلى دول إعادة التوطين. على في المقام الأول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. 66 ألف عراقي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى دول إعادة التوطين لن يغادر منهم بصورة يعني رسمية إلا يمكن نصفهم فقط.
السيدة عبير عطيفة ناطقة رسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وقد تحدثت لنا من القاهرة، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، يقدر عدد اللاجئين العراقيين في سوريا اعتمادا على المسح الذي أجرته الأمم المتحدة للاجئين في عام 2009 بحوالي 1,200,000 لاجئ. سجل أكثر من 209,000 عراقي أسماءهم لدى المفوضية حتى نهاية الشهر الماضي، في حين يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد من اللاجئين العراقيين، حيث قدر عددهم بحوالي 450,000 لاجئ، منهم 65,000 لاجئ سجلوا أسماءهم لدى المفوضية حتى كانون الثاني من عام 2009. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحرة.